الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يا رب اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. لا تدع لنا في هذه الجمعة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم أكرم المسلمين وردهم إلى دينك ردا جميلا حسنا، واحقن دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أوقع الظالمين في الظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين، وتوفنا على الإسلام يا رب العالمين. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، الإنسان في هذه الحياة يتمنى في داخله أن يكون متوازنا، لا يحب من داخله لا الإفراط ولا التفريط. كل واحد فينا يريد أن يكون معتدلا في تعاملاته مع الناس، يريد أن يكون متوازنا في أقواله وأفعاله، يريد أن يكون إنسان لا يحكم عليه أنه تطرف هنا أو أغرق في التفريط هناك، لا يحب أن يكون مفرطا ولا من الذين يحكم عليهم أنه أفرط على الغير أو تجاوز الحد. كل منا يحب العدل، كل منا يحب، لا يحب الظلم، لا يحب أن يتعدى إنسان على أخيه. هكذا النفس الإنسانية إذا استقامت على طريق الله عز وجل. لكن السؤال، كيف يتوازن الإنسان؟ كيف تعتدل موازينه في الحياة؟ لا يميل هنا لهوى ولا يميل هناك لهوى آخر. لو نظرنا في كتاب الله عز وجل وذهبنا مع سيدنا يونس عليه السلام، سيدنا يونس جاء القرن الثامن قبل الميلاد. هذا الإنسان من المصطفين الأخيار الذين اختارهم رب العباد عز وجل لرسالته ودعوته. جاء إلى قوم وجد الكون من حوله ظلمة، الكون يظلم إذا ابتعد الناس عن منهج الله عز وجل. سيدنا يونس رأى هذا الكون قبرا ضيقا. لماذا؟ لأنه وجد الناس يعني بعيدين كل البعد عن 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 توحيد الله وعن طاعة الله. قسم المجتمع إلى ملأ، يعني امتلأت قلوبهم كبرا وتيها، وإلى سوقة ودهماء مستضعفين في الأرض. هذين أو هذان الطرفان، كيف يوفق سيدنا يونس بينهما؟ كيف يعيد هذا القطيع الشارد إلى توحيد الله عز وجل؟ أحبط يونس عليه السلام، شعر بالإحباط، قال أن هؤلاء الناس يعني لا أتخيل أن يستقيموا على طريق الله. فذهب مغاضبا، مغاضبا لقومه، مغاضبا لهذا الظلم المستشري في المجتمع، مغاضبا لهذا الكنود والبعد عن الله عز وجل. وجد على ساحل البحر سفينة تريد أن تبحر، ركب معهم، وبعدما أقلعت السفينة وأصبحت في وسط اليم لعبت بها الأمواج. سيدنا يونس هرب من الأوهام الموجودة في البر ومن التقاليد البالية الموجودة في البر ومن الكفر الموجود في البر، فإذا به يجده بحرا، يجد هذا الكفر والكنود والعقائد الفاسدة داخل البحر. المسؤولين عن السفينة قالوا إن آلهة البحر في حالة من الغضب على أحد الراكبين في السفينة، وما الحل؟ الحل عندهم أن يقذف أحد راكبي السفينة لترضى آلهة البحر عن الراكبين وتنجو السفينة بسلام. يهرب سيدنا يونس من كفر البر ليرى كفرا في البحر، يهرب من البعد عن الله من هؤلاء القوم في برا، فيجد أن نفس الأوهام ونفس الأفكار الخاطئة ونفس الحجاب ما بين العباد وخالقهم موجودة بحرا. فكيف يعني يعرفون من هذا الذي تغضب عليه الآلهة في زعمهم؟ ضربوا قرعة، استهموا فساهم فكان من المدحضين. ساهم، وقعت القرعة على نبي الله يونس، أخذوه وقذفوه. لما خرج يائسا، الإنسان لما يكون في مصيبة يجب ألا يقول إن هذه أكبر مصيبة مرت بي، لأن ربما تأتيك ما هي أشد. روي في الأثر أن المصائب، أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن المصائب تأتي يرقق بعضها بعضا. يعني يرقق بعضها بعضا، المصيبة تأتيك تقول هي إنها مهلكتي، ثم تمر فتأتي المصيبة التي هي أشد. لماذا؟ لأنك ما رضيت وما صبرت بقضاء الله الأول. سيدنا يونس شعر باليأس وشعر أن هذا الكون الذي يعيش فيه قبرا ضيقا، خيم اليأس عليه والسكوت، فإذا بالحوت يلتقمه. فبعد أن ضاق البر به وضاق البحر به، إذا به يصير في مكان أضيق في بطن الحوت. يونس عليه السلام بالنسبة للحوت كسمكة صغيرة يزدردها الحوت ويأكلها ربما لا تشبعه. إذا بيونس عليه السلام في ظلمة، كان في ظلمة العيش بين ظلمة الشرك والكفر بين هؤلاء القوم، فتركهم ليجد مخرجا، إذا به يقع في ظلمة أضيق، ظلمة البحر، ظلمة الليل، ظلمة باطن الحوت. هنا العبد كلنا يونس عليه السلام، نحن الآن في باطن الحوت العالمي، حوت العولمة، حوت الفسق، حوت الفجور، حوت أن الذي يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يعني يعرض الناس عنه، حوت غلبة القوي على الضعيف وفتك الكبير بالصغير، كعالم البحر مرة أخرى. الحوت إذا وجد السمك أكله، هكذا السردين الصغير، أو إذا شبهنا أنفسنا بالسردين أمام هذا الحوت العالمي، لا يجب أن يستسلم السردين الإنساني للحوت الظالم، لأن للضحية نصيب كبير في أن يصير ضحية. يعني الاستسلام هو الذي يفقد الإنسان معنوياته، فلا تستسلم لأن للكون رب. وإذا دخلت في ظلمة حوت المصائب فكن كعبد الله يونس عليه السلام. أول ما أطبق الحوت فمه على يونس غاص به في باطن البحر، إذن لا مخرج لا ملاذ. لكن العجب أن المؤمن دائما إذا غلقت كل الأبواب في وجهه فإن باب الله لا يغلق. دائما إذا كنت في مشكلة وجدت قريبك تخلى عنك، ذهبت إلى أخيك الغني تقول لو أريد كذا لسداد الدين أسبوع وأدخل السجن، يقول والله أنا ما عندي، أنا علي ديون أيضا. تذهب لزوجتك لتبيع لك شيئا من ذهبها أو من شيء مما ورثت من ميراثي، تقول والله أنت قبل ذلك أخذت مني وما أعطيتني. يا أخي والله في عز معمعة الهم لو طرقت باب الله عز وجل الذي يقول للشيء كن فيكون يفرج الله همه. أما علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل هذا الدعاء؟ ولكن بصدق، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. سيدنا يونس لا مناط، لا نافذة واحدة في هذا الموقف إلا خالقه سبحانه وتعالى، فصاح وهتف وسبح لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انظر إلى أدب يونس عليه السلام. أولا هو ظلم، ظلم من قومه بأن أنكروا نبوته، وظلم من أصحاب السفينة بأنهم ألقوه في البحر، وظلم من أن الحوت التقمه. يعني لو أن غير يونس ضعيف، لو واحد غير يونس ويكون ضعيف الإيمان، يعني الحوت الذي يظهر كل شهر مرة على سطح البحر وفي مناطق معينة ينتظرني أنا عندما ألقى من السفينة، يعني البحر لا ساحل له، على مرمى البصر أنت لا ترى إلا الماء والسماء، لماذا اصطاد الحوت في هذا المكان؟ لأن رب العباد كأنما أوحى إلى الحوت: يا حوت أرسلت يونس لا ليكون لك طعاما ولكن لتكون أنت له حافظة. يعني يأتي الفرج من داخل الهم، تأتي النعمة أو المنحة من داخل المحنة. وقلت لكم من قبل لابد أن كل محنة حامل في الشهر التاسع بمنحة على وشك أن تولد، وكلما ازدادت المحنة كلما جاء الفرج. ألا إن فرج الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. سبحان الله، لا إله إلا أنت سبحانك. انظر إلى أدبه: إني كنت من الظالمين. إنسان مظلوم في البر ومظلوم في البحر ومظلوم داخل الحوت، داخل بطن الحوت، لكنه من أدبه يعلن أنه ظالم، لأن اليأس دب إلى قلبه، اليأس دخل إليه فاعتبر نفسه ظالم. المؤمن لا يعرف اليأس أبدا، المؤمن دائما متفائل، دائما منتظر الفرج. انتظار الفرج نوع من العبادة، ما بين يعني إذا مرت بك الحوادث فأنزلها بالله عز وجل، فإن أنزلت همك بالله زال، وإن أنزلت همك بالناس زاد، ونم وأنت قرير العين، فبين غمضة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال. اللهم بدل أحوالنا إلى أحسنها يا رب العالمين. أحبتي في الله، سيدنا يونس يعني كحالتنا نحن نواجه هذه الكآبة الموجودة في المجتمع العالمي، هذا الظلم العجيب في المجتمع العالمي، هذا الكم من الأسلحة الذي يقتل بها الناس هنا وهناك، لو أنفق عشرها على تعليم الناس وعلى صحة الناس وعلى تثقيف الناس وعلى إعمار هذه الأرض وعلى إعمار هذا الكون لكان حال الناس أحسن. لكن هناك تجار يتاجرون بدماء الناس ويتاجرون بأعراضهم ويتاجرون لأنه لا يهمه شيء إلا أن يكون ظالما، والعياذ بالله. اللهم أبعدنا عن طريق الظالمين يا رب العالمين. سيدنا يونس ظلم برا وظلم بحرا ودخل إلى بطن الحوت، فإذا رب العباد لما أعلن يونس استسلامه وتوبته من اليأس إذا بالفرج خادم: فنبذناه بالعراء وهو مذموم. يا الله، طب العراء ماذا يوحي لك؟ العراء أول ما تقول كلمة عراء فيش كسوة، ما فيش ستر، ما فيش شيء يستظل به، لكن الله يربي عباده على موائد كرمه بالطريقة التي يريدها هو. يعني كما أنزل، كأنما يعني نحن ننزل من بطون أمهاتنا عرايا، عرايا سبحان الله، لا يسترنا شيء سبحان الله. وكأن يونس ولد مرتين، أراد أن يستولد نفسه من رحم اليأس فذهب هناك إلى بطن الحوت، فلما أخرج من رحم الظلمة ورحم اليأس ذهب إلى رحم العطاء، حتى يعلمنا أن العبد عندما يتوب كأنما ولد من جديد، وعندما يبتعد عن اليأس كأنما ولد عريانا كما كان. فنبذناه بالعراء وهو مذموم، ثم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. هذه الشجرة فيها محاور ثلاثة: خضرة يستريح الإنسان له فيها حياة. شجرة اليقطين بالذات لا يقترب منها الذباب. فربما يونس خرج مبتلا، الإنسان المبتل من البحر إذا كان هناك منطقة فيها ذباب كثير سوف تجتمع عليه، لكن أنبتت عليه شجرة من يقطين. وأتخيل أن يقطين ما قبل 13 أو يعني أكثر من 20 قرنا أو 23 قرن من الزمن غير شجرة اليقطين التي نراها نحن، ربما شجرة كبيرة شجرة اليقطين. ويقول سيدنا أنس: كنت لا أحب القرع اللي هو اليقطين يعني، إلا لما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلتقطه من طرف الصحفة ويقول: هذه شجرة أخي يونس، فأحببت اليقطين لحب رسول الله له. حتى في المزاج الأكل يعني رغبة، واحد يحب هذا واحد يحب ذاك، لكن المحبة الصادقة عند الصحابة كانت هكذا. أنا أريد أن أعود خطوة إلى الخلف، قضية التسبيح. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. كل واحد فينا للأسف يظن أن التسبيح ده ماكينة، حتى الناس تتناقل رسائل كلها خيبة في خيبة، دليل على حال المسلمين. إذا قلت كذا يعني يسأل، إذا قلت أنا 10 مرات كذا ماذا لي؟ لك 10 شجرات في الجنة ولك قطعة كذا. يا أخي هو نحن في مسابقات؟ تحول التسبيح عندنا، ماذا أنتظر؟ أنا لو أعطيت رب العباد 10 تسبيحات، يا أخي الله غني عن تسبيحاتك، الله غني عن هذه التسبيحات وهذا الذكر. فلا تنتظر يعني لو قلت كذا وبعدين يأكد عليك. يعني أنا لو جلست في مكان حتى تشرق الشمس بعد صلاة الصبح كأني حججت واعتمرت مع رسول الله، نعم هذا حديث صحيح، يعني أكيد يا أخي أكيد لا إله إلا الله. هو منتظر أن يأخذ الثمرة قبل أن يغرس الشجرة، هو يريد أن يساوم. طب أيهما أفضل؟ لو أجلس بعد الأول لا أسبح. هذا التسبيح الذي كان يسبحه يونس ليس تسبيح لفظي فقط، هذا تسبيح ينزه الله عن كل نقيصة ويصف رب العباد بكل كمال، ثم كل أعضائه تسبح. فأنت إذا أردت من عينيك أن تسبح فانظر في كتاب الله عز وجل، وانظر إلى المسلمين برحمة وشفقة، وعامل وغض البصر عن محارم الله، وغض البصر عن عيوب الناس، هذا تسبيح العين. فإذا سمعت كتاب الله ودروس العلم والكلام الطيب فقد سبحت بأذنيك. إذا مددت يدك بالصدقة ومصافحة المسلمين والمسعى على رؤوس اليتامى وقضاء حوائج الناس وتوقيع المعاملات للجمهور التي أنت موكل بها، هذا تسبيح اليدين. وكلما ذهبت لعيادة مريض أو تشيع جنازة أو تهنئة بعرس أو تعزية أو غير ذلك أو إدخال سرور على ناس، فهذا تسبيح القدمين. ثم بعد ذلك إذا بررت أباك وأمك فهذا تسبيح الجسد. أنا أتخيل بعقل الصغير وعلم المحدود أن هذا تسبيح يونس عليه السلام. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. عندئذ أنبت الله عليه شجرة من يقطين، خضرة راحة، الذباب لا يقترب، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث وهو المعنى العام أن شجرة اليقطين تمثل شجرة الأمل في هذا العراء العجيب. وأنت انتظر الأمل من الله، لا تنتظر من مخلوق شيئا. إن رزق الله لا يسوقه إليك حرص حريص ولا تمنعه عنك كراهة كاره، إنما الذي يسوق لك الرزق إنما هو الرزاق المتين سبحانه وتعالى. إذن أنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فلما اقتلع يونس عراء اليأس من نفسه وسبحان الله يعني بوادر اليأس من نفسه، أنبت الله عليه هذا الخير وأرسله إلى هؤلاء القوم الذين آمنوا. 100,000 من 20 قرن يعتبر ملايين في هذا الزمن سبحان الله. إذن ليغرس الإنسان باب الخير وباب الأمل كي يعتدل ويتوازن في هذه الدنيا. أما التنظير العجيب بيوم الطائف مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا يونس وهو في بطن الحوت فالصلة عجيبة جدا، أوضحها إن شاء الله بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، رأى حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن أهل مكة يعاندونه ويؤيسون من حوله ويؤذون أصحابه، فتوجه عند الملأ من أهل الطائف. طائف كلنا يعرف أنها مكان للمزارع العليا من القوم والنخبة، وتسكنها القبائل المعروفة في جزيرة العرب. ذهب إليهم وعرض عليهم دعوته فرفضوا أن يستمعوا إليه. أصبح أهل الطائف كأهل مكة تماما، بل بالعكس تفوقوا على أهل مكة من باب الإساءة للضيف، وهذه عادة يعني يستهجنها العرب، أن تسيء إلى الضيف. كرم الضيف هذا، يعني حاتم الطائي يقول لعروسه في الصباح عندما قدمت له طعاما: أين أكيلي؟ قالت له: عجبا. قال لها: إذا ما قدمت لي طعاما فالتمسي له أكيلا، فإني لست آكله وحدي، وإني لعبد الضيف ما دام عندنا، وما في غير تلك من شيم العبد. يعني حاتم الطائي قبل الإسلام كان يصير عبد للضيف، حتى قالت العرب: يا ضيفنا لو زرتنا لرأيتنا، نحن الضيوف وأنت رب المنزل. لكن للأسف أهل الطائف خرجوا على القيم العربية نفسها، وأخرجوا صبيانهم وسفهائهم، فقذفوا النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة، حتى كان الأولاد يتسابقوا في من يصيب الرسول صلى الله عليه وسلم في قدمه. ولكن كان فيه جزء من قيم ما ضربوه في رأسه أو في جسده، ولكن المتمسلمين في زماننا يصنعون هذا. المهم، سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم التجأ إلى جدار حائط بستان يعني يستظل به، بإيجاز أن الوقت يجري من بين أيدينا، وهذه سمة الوقت، وما مضى منه لا يعود. جاءه يعني غلام قدم له عنقود من العنب، فلما مد النبي صلى الله عليه وسلم يده قال: بسم الله. فتعجب الغلام، قال: بسم الله في بلد لم أسمع هذه الكلمة؟ هو جاي من بلد بعيد وليس في هذا المكان في جزيرة العرب من يقول بسم الله، يقول بسم الله باسم العزة، باسم مناة، باسم هبل، باسم هكذا. قال: ما اسمك يا غلام؟ قال: اسمي عداس. من أين يا عداس؟ قال: من نينوى. قال: بلد يونس ابن متى؟ قال: وتعرفه؟ قال: نعم، هذا أخي وأنا نبي هذه الأمة أو الخاتم صلى الله عليه وسلم. فيكب عداس على أقدام النبي صلى الله عليه وسلم، يطهرها من الدم سبحان الله، ويقبل أقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. العجيب أنني تتبعت عداس هذا في كتب السير كلها، ما كتب عن التاريخ، ما وجدته قط. يعني هل هو ذهب إلى المدينة، هل هاجر، هل رجع إلى نينوى، هل استقر بالطائف؟ المهم ظهر ليرينا قضية عجيبة. قطف العنب هذا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما كشجرة اليقطين عند يونس. مكة والطائف بالنسبة لحبيبنا صلى الله عليه وسلم هي تماما كظلمة هؤلاء الكفار من قوم يونس برا، وظلم القوم الذين على متن السفينة بحرا، وظلمة وضيق بطن الحوت وهو في داخله. ما أشبه الليلة بالبارحة سبحان الله. ولذلك قال ربنا: ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. سبحان الله، لا تكن كصاحب الحوت، يعني لا تيأس أبدا يا محمد، فإن فرج الله آتي. وأنتم يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم لا تيأسوا، الساحة العالمية، وأنا أقول هذا كلام من أكثر من 20 سنة، الساحة العالمية الآن تعد وتجهز لكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا ليس أملا كاذبا، هذا استقراء من تجوال الإنسان شرقا وغربا. العالم الآن كسفينة تائهة، ولن تجد الأمن والأمان إلا عند من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم احقن دماء المسلمين في بلاد الإسلام، اللهم احقن دماء المسلمين في كل بلاد العالم يا رب العالمين. اللهم من أراد من المسلمين سوءا فاردد اللهم سوءه إليه واجعل تدميره في تدبيره. اللهم أخرجنا من الدنيا مسلمين وأمتنا على التوحيد يا أكرم الأكرمين، وارزق بناتنا بأزواج صالحين وأبناءنا بزوجات صالحات. اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. لا تنسوا درس الاثنين إن شاء الله، أصبح بإذن الله من الاثنين القادم بعد صلاة المغرب إن شاء الله، وليس العشاء، بعد صلاة المغرب إن شاء الله. وأعتذر منكم الجمعة القادمة بإذن الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أنا كنت أتصور أن بعد هذه الخطبة في درس لسببين، أنها تكفي لتعلق بأذهانكم وذهن من تكلم، والأمر الثاني عندي شوية برد، فبعد الدرس اللي يقترب هو اللي إيه الجاني على نفسه. مهم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. وبعد، السؤال الذي سوف تتساءلونه في نهاية الخطبة، كيف تقول أن الساحة تعد الآن للإسلام رغم ما نرى من إهانة العالم للمسلمين أو مكانة المسلمين في العالم؟ أولا، عبد المطلب يقول كلمته الشهيرة لأبرهة: الإبل أنا ربها، أما للبيت، أما البيت فله رب يحميه. لا تظن أنني أنا أو أنت أو فلان هو الذي يحمي الدين، لا لا، ولكن الساحة تعد ليس لأمثالنا، عشان بس نكون واضحين. أنا قلت من قبل الأربعيني والخمسيني والستيني، وانت صاعد فوق، يعني اللي عدى الأربعين النصر لن يأتي على يديه. ليه؟ لأن همه كله إلى سن الأربعين والخمسين والستين أن أولاده ينجحوا في المدارس ولا يدخنوا ولا يتعاطوا مخدرات لغاية ما يزوجهم. ده أمله في الحياة، آخر أمل له في الحياة. الثاني أمله ألا يفصل من عمله، ده أمله، ده سقفه، سقف أمله ألا يقول له المدير استغنينا عن معاليكم، لا، آخر ما عنده. الثالث حياته كلها مشغولة بكيد زوجته له، هاتوا انضبط على كده. الرابع في المحاكم كل يوم مع أخواته عشان الميراث وعمهم. الخامس قاعد يعد ويجهز كيف يغش البضاعة. هل ترى نصرا يأتي على مثل هذا الجيل؟ قالوا بس احنا مش من هذا النوع يا شيخ، هذا من فضل الله أولا. ولكن هل ينصر الله عز وجل قلوبا خاوية من الاطمئنان لموعود الله سبحانه؟ الاطمئنان لموعود الله تجعل الإنسان لا يحسد ولا يحقد ولا يتمنى الشر للناس. هضرب لك مثال ابن أبي ليلى. ابن أبي ليلى قاضي كبير في زمن المنصور الدولة العباسية. دخلت عليه امرأتان للقضاء، هو يجلس مجلس القضاء، دخلت عليه اثنين طبعا منتقبات. قالت احداهن: ايها القاضي، ان النفس قد حفزني، وان الغرفة ضيقة، والغرفة اللي انت قاعد فيها تفتت تدلي فيها بالاحكام القضائية من قبل امير المؤمنين، غرفة ضيقة وانا عندي ضيق نفس. قالت التي معها: ايها القاضي، انها تكذب عليك. هي ليه بيقول له المكان ضيق والتنفس؟ عشان ايه؟ تكشف وجهها. وللقاضي حق في ان يتيقن من المتقدمة بالشكوى او المدعية او الشاهدة، ممكن يخلي حرمة ترى وجهها اذا كانت من اللاتي لا يكشفن وجوههن. قالت التي معها: ايها القاضي، لا تصدقها، فإن لها وجها جميلا أخاذا لو كشفته لملت في القضية. يا الله، دي قلة أدب من أولها. خلي بالك أنت إيش أعرفك أن القضاء يبص القدر دي محترم ولا. المهم قال من تبدأ؟ فهي المتكلمة دي قالت ابدأي. قالت أيها القاضي مات أبي وهذه عمتي. الحرمة اللي معها دي مين؟ العمة. وأقول لها يا أمي لأنها ربتني وكفلتني حتى كبرت. طيب شكر الله له. وبعدين قال جاء ابن عم لي فخطبني منها فزوجتني إياها. أي جميل. وكانت عندها بنت اليمن عمتها كبرت، فعرضت عمتي لما رأت من خلق زوجي بعد 3 سنوات من الخلق. العمة قالت والله ده عريس ايه لا يعوض، فعرضت له ان تزوجه ابنتها. تبقى ايه يعني ضرة يعني لبنت اخيها. ما يهمش مع ان جالك الطوفان ها يقول لك حط ولدك تحت رجليك. لا اله الا الله، ده الجيل اللي مش هينتصر، اللي يقول دائما مش هينتصر. علي بالك. فزينت البنت لأن يتزوجها زوج بنت أختها بنت أخيها هذه، فأعجبتها. قالت على شرط واحد، أن تجعل أمر ابنة أخي لي، يعني تديني وكالة أتصرف في مصير بنت أخويا دي لزوجتك. قال لا خلاص. زفت بنت العمة إلى زوج هذه الإنسانة وعمتها تبلغها ان زوجك قد تزوج ابنتي وقد جعل امرك الي وانت طالق. ده ليس القصه من ده ليس تضحك على ده ليس الثقيل ده الثقيل جاي ورا. سبحان الله. بس بخف بس من حده. ف أصبحت الزوجة بين ليلة وضحاها مطلقة وتتزوج زوجها بنت سبحان الله. المهم جاء زوج عمتها من سفر طويل، كان غايب، لازم يغيب من وجه هذه، لازم يغيب من رحمه وإلا ما يعيش. طب كيف يعيش؟ هو سبب معيشته. إذا في بعض الإخوة ربنا يبارك فيهم والله يحبهم في الله جميعا يسيبوا البيوت 3 أيام و40 يوم هو بيستريح بيشم نفسه. صحيح ما شاء الله. تجد وجوههم كلها مضيئة وما فيش واحد منهم نحيف، لا لأنه بيأكل براحة ويهدأ. لا في حد ينكد عليه ويقول لك وأنا رايح لله أنت وأنا رايح أقعد عمقها. فالزوجة ما لا تتكلم، هو ضمنا يعني يستريح دون أن يدري. المهم ربنا يبارك في الجميع وحبهم والله. أنا أحب كل من يقول لا إله إلا الله. اي واحد يقول لا احمل ترابا داسته قدمه على راسي، يلا اي واحد الام يعمل لله ويخلص ويمسك لسانه عن كل من يقول لا اله الا الله. المهم رجع الزوج بعد مده فوجد البنت اللي كان مشرف على تربيتها كبرت وتزوجت واصبحت ايه مطلقه. فقالت له يا زوج عمتي تتزوجني؟ يا الله ما أجارك الله. كان لنا أستاذ كان شاعر، كان يقول الشعر المقفى ويقول الشعر اللي يسموه الزجل. يقولوا إيه الحق، كان هو باللهجة العامية المصرية يقول الحق يظهر لو خصمك يكون راجل، والحق يخسر لو خصمك مهوش راجل، ولو ست صاحبة ست تانية وبس ارمي سلاحك ووعد تقول انا راجل. هذه وجهة نظره. يعني يعملك مكيل خطير الكلام خطير. هم ضعاف ولطاف لكن ايه ما تستثرش الهرة الناعمة. اياك هات لو يعني لو خربشتك بأظافرها في عينك مش هتتعوض. خلي بالك هتجيبك من عينك يعني مش من حتة تانية. احفظ عينك الله يرضى عليك. من احفظ جوارحك انت واهلك واللي تشدد لك. المهم يعني سبحان الله. المهم فقال لا انا موافق على ان ايه اتزوجك. وفيه رجال لما الزوجة تكبر في السن قالت إحداهن، كنا في مؤتمر، وقفت تقول إن مصيبتنا كنساء كبيرة، أول ما نكبر في السن الرجل يزهد فينا إن إحنا بنصاب بأمراض سريعا، نكتئب سريعا، والعجز يبان علينا. الرجل عندما يكبر يزداد بهاء ويزداد حكمة ويقول كلاما مرتبا فيبقى معجب أكثر، سبحان الله. أما هي يعني كان المنحنى فيها في النازل ومنحنى الرجل إيه؟ هذا كلام يعني. والله أستاذة ورئيسة قسم علم الاجتماع في جامعة كذا يعني، يعني الجامعة وأسكت عشان يعني ما نذكرش أسماء في المس. المهم قالت لكن لي شرط أن تجعل أمر عمتي إلي. طيب يعني لا لا يعني هدف أمام هدف، خد بالك أنت، 1-0 تبقى لازم تبقى ما تسيب. فرحت أرسلت لها يا عمتي قصرت زوجة لفلان وأنت طالت. فابن أبي ليلى وقف من شدة الإيه، عشان انت بتسمع الكلام ده، انا بتسمع بلاوي كثيرة، ابن ابي ليلى بيسمع الكلام ده كان لسه الام على الزيرو، لسه ما عملت 10,000، لسه السيارة بحالة الوكالة، لسه المجتمع زمن العصر العباسي ما ظهرش البلاوي ده احنا بنشوف الله. الله يا ماما لو انا عايز تاخد معايا ساعتين مرة في المكتب تقول بس مشاهد، عارف بيقول لك في المؤتمر مراقب واسمع العجب. المهم اصبحت العمة ايه مطلق بعد سنة. ابن أبي ليلى وقف من هول ما سب، قالت الحرمة اجلس يا رجل، القصة ما بدأت بعد. يا الله يا الله، القصة بدأت بعد وفي قصص تانية، أراكم كملها لكم إن شاء الله الجمعة بعد القادمة زي المسلسلات يعني، اسمعني يعني. قال اكملي. راح قاعد ابن ابي ليلى قال لها دي الحكايه يعني، رحم الله ابا، ما هو تلميذ ابو حنيفه، رحم الله ابا حنيفه، عايز يقول لو ابو حنيفه جنبنا كان عرف يحل. المهم يعني فبعد مده مات الزوج اللي هو زوج ايه العمه السابقه دي، فتصارعت العمه اللي هي المطلقه مع ابنه اخيها على ميراث من المتوفى، فقالت لها يا عمتي هذا زوجي، ما علاقتك أنت بميراثه؟ أنت مالك أنت بميراثه؟ يا الله. فأخذ الراجل وطلقت العمة وأخذ الإيه؟ ما يحق من ميراث. العمة لم تترك الموضوع، ليها ابن كبر. خلي بالك الابن، ابن العمة دي صار رجلا، فعايزة تعمل مشكلة مع بنت أختها. لسه التانية فهمة أنها لازم إيه خير الوسيلة للدفاع إيه الهجوم. فلما انقضت عدتها جلس زوجها الأول يقضي بين مين؟ بين العم، عشان زوجته بنت من؟ بنت هذه العم، فعايز يحل الموضوع. فأول ما شاف اللي انقضت عدتها حن الى الايه الايام القديمه، فقلت له تتزوجني؟ ما خلاص يتزوجت واحد خلاص يبقى تحل له. قلت له نعم، ولكن اجعل امر زوجتك الي، لا الامر اليك. فتزوجت زوجها الاول وايه راحت لزوجته اللي بنت عمتها قالت له انت طالق. ابن ابي ليلى وضع يده على راسه قال وأين السؤال؟ أصل هو دخل في المشكلة، طب فين السؤال؟ أنا ده قصة مرعبة، ده فيلم رعبة، جاد كريستي ده ولا إيه؟ سبحان الله. قالت أليس من الحرام يا ابن أبي ليلى أن أطلق أنا وابنتي؟ سبحان الله. ثم تأخذ هذه الزوجين وميراث، يعني ده لعبة بالمكسب كله وإحنا لعبنا في الإيه؟ في الخسارة كلها. فابن أبي ليلى قال والله أنا لا أرى في ذلك حرمة. قتل عجبا كيف؟ قال ما الحرام في رجل تزوج امرأة وأعطاها وكالة؟ ما أنت ممكن تعطي وكالة لأي حد، يروح يطلق ويزوج ويشتري لك عقار ويبيع أرضه ويوديك في خبر أصبح يعني. ذهب ابن أبي ليلى إلى بغداد فلحكي الحكاية لأمير المؤمنين، فلما حكى للمنصور من شدة ضحك المنصور على القصة أصبح يبحث في الأرض بقدميه، يعني قاعد ورجليه من كثرة الايه، قاتل الله هذه العجوز من حفر حفرة وقع فيها فهذه وقعت في البحر. سبحان الله، لا إله إلا الله. ايه اللي انا عايز اقوله من القصه دي كلها؟ ايه اللي دخلنا في القصه بتاعنا؟ خلي بالك الحرمه اللي معاك اللي جوه دي مسكينه ويتيمه حتى وان كان ابوها عايش، خلي بالك انت، ولطيمه يعني، وكفايه انها متزوجاك فخلي بالك منها احسن يا عم. ايه نعمل؟ طيب فاياك ان تعادي من يعرف ان يكيد، يعني بايجاز مش داعي تشغل بالك حياتك انك تكيد لفلان، تعمل مؤامره لفلان. فهذا الجيل الاربعين والخمسين والستين الى الثمانين والتسعين جيل قلبه ما نقى بعد، وعنده دائما مشكلته هي مشكلة تسد يعني قرص الشمس. وأصبح سبحان الله كما أقول دائما ليس من همته همه شراء رغيف ليطعم به نفسه، وهم من يحمل هم أمه. هم أمه ده واحد يحمل هم أمه، والله من المبشرات، يعني لازم نديه مبشرات. الجمعة الماضية كنا في تحكيم مسابقة قرآنية في ستراسبورغ فرنسا، قامت أسرة، ربما خبرت إخواننا في درس الاثنين، أسرة فرنسية أب وأربعة أولاد لا يتكلمون العربية ويحفظون القرآن كله، صعدوا على المسرح وبدأوا بقراءة جماعية. الخمسة الأربعة أولاد من 12 سنة ل 20 أو 18 سنة الأولاد وأبوهم، والنور يقطر من وجوههم، وفضلوا يتنقلوا بين آيات الله في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأحدهم لا يعرف ولا كلمة عربية، وكأنك تسمع الشيخ محمود خليل الحصري. مبشرات ولا مش مبشرات؟ رأينا أطفال صغار فرنسيات وفرنسيين ولا كلمة عربية، حتى يقول لي ما اسمه ولا أي لغة، هي الفرنسية فقط. ورغم ذلك الأحكام، أحكام التلاوة والفهم، وتقف حتى إذا البنت صغيرة فإذا انقطع نفسها تعود عند الكلمة التي إيه يجب أن تكون جملة مفيدة، يعني واحد وكأن القرآن فيه سر، مش كان يعني إن القرآن كله إيه، كله أسرار سبحان الله. هذه من المبشرات أن إحنا ظل الاتحاد السوفيتي 70 سنة ينشر الإلحاد، وبعد 70 سنة انهار الاتحاد السوفيتي وانضم إلينا 80 مليون مسلم يوحدون الله رب العالمين. يعني إذن المبشرات أولادنا الذين يحبون قراءة القرآن ويحبون الأدب، وسبحان الله فأولادنا بإذن الله هم الذين سوف يحملون العلم إن شاء الله، وسوف يتلقى أبناؤهم بإذن الله رب العالمين ليرفعوا الراية، وتعود هذه البشرية الضالة إلى دين التوحيد، دين الإسلام. اللهم احشرنا في زمرة الموحدين يا رب العالمين، كن عن همومك معرضا، وكل الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء، ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.